بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في مبطلات الصلاة. قال: والمبطلات للصلاة أربعة أمور، هذا على اختيار المصنف والشارح. الأول: وتبطل الصلاة بالكلام الذي ليس منها، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقوله رواه الجماعة إلا الترمذي عليه انتقاد، وهو أن الصواب رواه الجماعة إلا ابن ماجه، فالترمذي أخرجه وابن ماجه لم يخرج الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، وهذا متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبهذا الحديث يستدل أهل العلم على تحريم الانشغال في الصلاة بشيء كالجوال والعمامة والإزار واللحية وغير ذلك، إن في الصلاة لشغلا. ولا خلاف في بطلانها به عامدا، إذا تكلم بكلام ليس من الصلاة متعمدا فصلاته باطلة بالإجماع. نقل هذا الإجماع ابن المنذر في الأوسط 334. واختلف في الناس، فالجمهور على أنها لا تبطل لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا الحديث جاء عن جماعة منهم ابن عباس، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومما يستدل به في هذا الباب لقول الجماهير حديث اليدين، عندما سهى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصلاة الرباعية ركعتين، ثم قال له بعضهم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: فما ذاك؟ فهذا داخل في حكم من تكلم ناسيا أنه في صلاة، ولم تبطل الصلاة، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته. وهكذا معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنه تكلم جاهلا. فإذا كان المتكلم ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته، وإنما تبطل صلاة من تكلم متعمدا. قال: وعن الحنفية والهادوية أنها تبطل، وهذا أيضا قول النخعي وقتادة، وهو قول أصحاب الرأي ورواية لأحمد. واستدلوا بعموم الأدلة، والصحيح قول الجماهير أن الكلام الذي ليس من الصلاة متعمدا يبطلها، وما كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يبطل الصلاة. قال رحمه الله: واختلف أيضا في رد السلام، فالجمهور على أنه يرده فيها بالإشارة. واستدلوا بحديث بلال عند أبي داود حين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يده هكذا، رفع يده ولم يتلفظ. وهكذا في صحيح مسلم عن جابر أنه رد بالإشارة. وقد جاء عن غيرهما، وعلى هذا كما سمعت قول جماهير أهل العلم أنه يرد بالإشارة. فإذا رد بالكلام فهو داخل في المسألة الأولى أن صلاته باطلة، لأن السلام رد السلام ليس من الصلاة. وهو قول جماهير أهل العلم أن من رد السلام وهو يصلي باللفظ فإن صلاته باطلة، ولكن يرد بالإشارة، يرد بيدها هكذا بالإشارة. وذهب الأقل إلى عدم الرد إلى ما بعد الفراغ، يعني قال بعض أهل العلم لا يرد باللفظ ولا بالإشارة، ينتظر إذا انتهى من صلاته فيرد السلام. وهذا قول عطاء والنخعي والثوري، قول عطاء والنخعي والثوري. وهناك قول ثالث وهو قول أبي حنيفة، قال لا يرد شيئا لا بالإشارة ولا بالقول ولا بعد الصلاة، الذي هو في صلاة سقط عنه رد السلام. فتكون المسألة فيها أقوال، القول الأول أنه يرد بالإشارة وهذا قول جماهير أهل العلم، القول الثاني أنه لا يرد إلا بعد الصلاة وهذا قول عطاء والنخعي والثوري، القول الثالث قول الحنفية أنه لا يرد لا بالقول ولا بالإشارة لا في الصلاة ولا بعد الصلاة. والصحيح من هذا كله هو قول جماهير أهل العلم للأحاديث الثابتة كحديث بلال وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وأيضا مما يذكر في هذا الباب الإشارة في غير السلام، فقد يحتاج المصلي أن يشير إلى شيء أو بشيء وهو يصلي، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ هو جائز عند جماهير أهل العلم، جائز عند جماهير أهل العلم للأمور المهمة أو التي لا بد منها. واستدلوا بحديث أم سلمة وهو في الصحيحين حين أرسلت جاريتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاها بعد العصر، ثم استمر عليها لأنه إذا عمل عملا أثبته. فأم سلمة شكت في هذا الفعل، تقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لماذا يصلي بعد العصر؟ فأرسلت إليه الجارية تسأله وهو يصلي، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده فاستأخرت. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوم صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، أشار لهم أن يجلسوا وهو في الصلاة، وأومى إلى أبي بكر أن مكانك لما تقدم فصلى بالناس حين تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه أن مكانك وهو في الصلاة. وعلى هذا كما سمعت جماهير أهل العلم، وخالف أبو حنيفة فقال بالمنع مطلقا. والصحيح ما تقدم في مثل هذه المسائل المهمة، في مثل هذه المسائل المهمة أنه يشير بيده إذا رأى شيئا لا بد منه كهذه المسائل. قال إذن الأول الذي تبطل به الصلاة هو الكلام، والثاني بالاشتغال بما ليس منها حتى يخرج به عن هيئة الصلاة كالخياطة، يصلي وهو يخيط، والمشي الكثير ونحوهما، فيشمل كل ما لم يكن منها وإن قل، ويدخل ما كان منها. وسبب البطلان كما يقول الشوكاني في الدراري وصديق حسن خان في الروضة أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. هذه الحركات أخرجت المصلي عن هيئة الصلاة. ومن هذا الباب لا يصلح للمصلي أن يمشي ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف، ماذا يصنع؟ قال يبحث عن السترة ويصلي، هذا لا يصلح لأنه يخرج عن هيئة الصلاة، يخرج عن هيئة الصلاة. إذا انشغل بشيء ليس من الصلاة يخرجه عن هيئتها فإنها تبطل، فإنها تبطل كما سمعت كالانشغال ببعض الأعمال. بعض الناس يفتح جواله ويدخل إلى باب الأوضاع ويرجع ويعمل الضبط على الصامت ويرجع يغلق، يغلق بالبصمة وهو في الصلاة. هذا من هذا الفعل، هذا من هذا الفعل الذي سمعت أنه يبطل الصلاة. لكن لو أنه أزعج المصلين فضغط عليه ضغطة واحدة بدون أن ينظر لإسكات الصوت فهذا الأمر يهون، يدخل في باب الإشارة أو نحو ذلك. ولأن مصلحة عدم إزعاج المصلين جميعا أرفع من مفسدة أن يحرك يده وينشغل به ويغلقه. قال والثالث بترك شرط من شروطها كالوضوء أو النية أو القراءة، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهذا من تعريف الشرط عند الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم. الشرط يقولون في تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، هذا تعريفه عند الأصوليين. فإذا عدم الشرط انعدمت العبادة. فإذا صلى الإنسان بغير طهارة صلاته باطلة، صلى بغير نية صلاته باطلة، صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة، فهذا مما يبطل الصلاة. قال والرابع ترك ركن من الأركان المتقدمة ولا تبطل إلا إذا كان الترك عمدا لا سهوا فمرفوع. معناه أن من ترك ركنا ولم يتعمد تركه فالصلاة لا تبطل، لكنه يجب عليه أن يعيد ذلك الركن، يجب عليه أن يعيد ذلك الركن، فإن استمر على الترك فصلاته باطلة. قال فمرفوع، كمن ترك قراءة الفاتحة في بعض الركعات وانتهى من صلاته وسلم وأبى أن يعيد تلك الركعة فما حكم صلاته؟ الجواب ما دام تعمد ترك الفاتحة فالصلاة باطلة. لكن لو أنه أعاد تلك الركعة التي نسي فيها الفاتحة، لم يتعمد، نسي، سهى، فالركعة تلك تفسد، تلك الركعة تفسد، لكنه يعيد مكانها أخرى، لكنه يعيد ما ترك ولا تبطل بترك غيرهما من الواجبات لعدم تأثير عدمه في عدمها. مع أن بعض أهل العلم يقول إن تعمد فيخشى عليه من البطلان، إن تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا يخشى عليه من البطلان، كحديث الدعاء بالأربع في التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب. قال بعض أهل العلم إن تركه متعمدا بطل صلاته. قال وعن العترة تبطل بترك الفرض، وبعضهم يفرق بين الفرض والركن، وبعضهم يفرق أقصد بين الفرض والواجب، وبعضهم يقول الفرض هو الواجب، وهذا قول الجماهير. فمعناه أن العترة هؤلاء يرون أن الواجب تركه تبطل به الصلاة والصحيح أنها لا تبطل. فمثلا التشهد الأوسط مر بنا أن الصحيح فيه أنه واجب، فلو تركه الإنسان ناسيا فهل تبطل صلاته؟ الجواب لا. وهل يجب عليه أن يعيد هذا الركن أو هذا الواجب؟ لا يجب عليه، بل لا يصلح أن يعيد، كيف يعيد التشهد؟ لكنه يسجد للسهو، فالواجب يجبر بسجود السهو. قال واختلف في بطلانها بمرور المرأة والكلب والحمار، فمذهب العترة ومالك الشافعي عدم البطلان، وهو قول الجماهير، المرأة والكلب والحمار. جماهير أهل العلم قالوا لا تبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة الأشياء، طيب ما هو دليلكم؟ استدلوا بأدلة منها لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف فيه مجالد بن سعيد، لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى بالحج، يصلي بالناس بمنى وهو على أتان، فجعل يمر بتلك الأتان بين الصفوف ثم تركها ترعى ودخل في الصف. قالوا إذن معناه أنه مر بالحمار ولم يقطع الصلاة، والأتان هي أنثى الحمار، وهذا لا دليل فيه، الأول ضعيف والثاني لا دليل فيه، لأن الإمام سترة لمن خلفه، فإذا كان الناس يصلون خلف إمام لا يضر من مر بين صفوفهم ولو مرت امرأة، لكن ما ننصحها تمر بين الرجال، ولو مر حمار ولو مر ما مر لا يضر، لأن الناس يصلون خلف إمام وهو سترة لمن خلفه. واستدلوا أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، قالوا وهي امرأة، فإذا المرأة لا تقطع الصلاة، وهذا لا دليل فيه، فهي بينه وبين القبلة نائمة والحديث في المار، فهي لم تمر لا من هنا إلى هنا ولا من هنا إلى هنا، وإنما هي مضطجعة، فإذا صلى الإنسان إلى امرأة من محارم ومضطجعة لا يضر هذا. الشاهد أن ما استدل به الجمهور فيه نظر. قال وقال الآخرون تبطل، وهذا القول قال به أنس بن مالك وابن عمر وعطاء والحسن وابن جريج وابن خزيمة وأحمد في رواية، ورجح هذا ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم، قالوا تبطل الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، وكما سيأتي أنهم استدلوا بأدلة واضحة صريحة. قال واستدل كل منهم بدليل، تقدم لنا دليل الجمهور، وأما الذين قالوا بالقطع فعندهم أحاديث، منها حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بينه بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا الحديث في مسلم عن أبي ذر، وهو أيضا عن أبي هريرة وابن عباس عند أبي داود وغيره، فهذا صريح أنه يقطع، فالرسول يقول يقطع ما قال ينقص الأجر. والجمهور الذين يقولون بعدم البطلان لا شك أنهم يقولون بالنقصان، ليس معناه أنهم يرون أن هذا جائز ولا ضرر فيه، لا يقولون ينقص أجر المصلي لكن لا تبطل صلاته، ويقولون القطع هو قطع نقصان لا قطع بطلان، والحديث مطلق، وتقييده بالنقصان يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واختار المصنف رضي الله عنه أي في نيل الأوطار بطلانها بمرور الكلب الأسود والمرأة الحائض، أما المرأة الحائض فإنه قد جاء تفسيره في حديث ابن عباس، حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، جاء تفسيره عن ابن عباس أنه قال الحائض يعني البالغة، ولا يشترط أن تكون المرأة في حال مرورها عليها الحيض حتى تكون الصلاة باطلة، وإنما المقصود مرور المرأة البالغة التي ما من شأنها أن تحيض، التي من شأنها أن تحيض، وأما الكلب فإنه قد جاء في الروايات تقييده بالأسود، الكلب الأسود. وهذا القول الذي اختاره الشوكاني رحمه الله هو قول ابن عباس، وروي عن عطاء بن أبي رباح، وهناك قول الرابع. الآن عندنا ثلاثة أقوال: قول الجمهور أنها لا تبطل لكن ينقص ثوابها، الثاني أنها تبطل وهو قول جماعة من المحققين وهو الصحيح، الثالث أنه لا يبطل الصلاة إلا مرور الكلب الأسود والمرأة الحائض، وهذا قول ابن عباس روي عن عطاء. القول الرابع أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، وهو قول لأحمد وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن عائشة، وقد كانت عائشة تقول: بئس ما مثلتمونا بالحمير، تقول عائشة رضي الله عنها: بئس ما مثلتمونا بالحمير، كانت تنكر هذا عائشة أن المرأة تقطع الصلاة، وإنما خصته بالكلب الأسود وهو قول جماعة. والصحيح من هذه الأقوال ما هو؟ أن الرسول يقول: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة جاء في رواية أنها الحائض، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الرسول يقول يقطع، إيش معنى يقطع؟ يعني قطع هنا وقطع هنا، مفصول ما في نقصان، يقطع، هذا هو الصحيح. وهذا يقع فيه كثير من الناس في الحرم المكي، فيصلون ولا يبالون. طبعا الحرم المكي ما فيه حمار، ما فيه حمير، طيب حتى لا يفكر الإنسان يقول وين الحمير في الحرم، ولا كلب أسود أيضا، لكن المرأة موجودة، وبعض النساء هداهن الله لا يبالين، تمر بين يدي المصلين وليتها تمر متحجبة بل متبرجة. فهذا إذا صلى ومرت بين يديه امرأة يجب عليه أن يعيد الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، إلا إذا كان مأموما في الحرم المكي في صلاة الفريضة فهذا لا يضر لأنه خلف الإمام، لكن قد يحتاج الإنسان يصلي نافلة، تحية المسجد، راتبة الفريضة، صلاة الضحى. ومن هذا ينبغي لمن أراد أن يصلي تنفلا أو من الرواتب ألا يصلي على طريق الناس، بعضهم يختار المكان الذي فيه الزحمة، فيه الزحام يقوم يصلي، هو يعلم أن الناس مثل السيل يمرون، وبعد ذلك ضارب يجلس كأنه في حلبة مصارعة طول الصلاة، لا هذا غلط، انظر لك مكانا منزويا بعيدا عن الزحام أو بعيدا عن طريق المارة، فصلي إلى جدار أو إلى سارية حتى لا تتعب وتتعب. ثم أيضا الناس في الحرم كثير منهم لا يفهمون هذه المسائل، والحرم المكي رواده فيما أظن والله أعلم حسب معرفتي من الترداد عليه، يعني ربما نحو 80% من العجم، 80% في الحرم المكي على مدار السنة من العجم، وكثير منهم لا يتكلم حتى العربية، وغالب هؤلاء العجم يأتون وهم لا يفهمون كثير من المسائل، غالب المعتمرين وغالب الذين يرتادون المسجد الحرام من العجم، العرب قليل يضيعون في أوساطهم، فلهذا قد لا يفهم ذلك الذي تحاول أن ترده، ربما يصيح ويفضحك أمام الناس، يصيح عليك كأنك ارتكبت جريمة، لماذا مددت يدك تريد أن ترده؟ ومع ذلك فالواجب على المصلي أن يمنع من مر بين يديه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليدفعه فإنما معه القرين، وفي رواية: فليقاتله فإنما هو شيطان، يدفع، لكن لا تختر مكانا تتسبب في أذية نفسك وغيرك. إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر 4 مسائل تبطل بها الصلاة، وهي عبارة عن أصول ولها أمثلة. أولا الكلام الذي ليس من الصلاة، والثاني الانشغال بما ليس من الصلاة، والثالث أن يترك شرطا من شروطها، والرابع أن يسقط ركنا متعمدا، وذكر الخامس أن فيه خلاف وهو مرور المرأة والكلب والحمار، والصحيح أنه يضاف يكون خامس يبطل الصلاة. وأيضا مما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى الأكل والشرب والضحك، فإنه يبطل الصلاة بالإجماع، نقله ابن المنذر في الأوسط: الأكل والشرب والضحك. طيب والتخزين أكل القات هل يبطل الصلاة ولا ما يبطل الصلاة؟ بعض الناس يكون مخزن وقد طلعت التكييفة فيذهب يصلي وهو ما يريد ينقطع عن القات فيبقي له قليلا هكذا يخرج القات يبقي قليل هكذا تحت اللثة حتى يبقى التخدير معه. فالذي يصلي وهو مخزن ولو بشيء يسير هل تبطل صلاته؟ عند من نريد واحدا كان مخزنا وتاب إلى الله من التخزين عندك تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يأكل والإجماع عن الأكل يبطل الصلاة ولأنه يذهب بعقله خارج الصلاة. المصلي ربما يسرح بدون قات كيف لو في خفيف مقات؟ ربما يخرج من الصلاة ويذهب إلى السوق وهو مصلي ويفعل أفعال كثيرة. كذلك الضحك والضحك أيضا هو داخل في الكلام لكنه قد يضحك بدون يعني حروف معروفة. قد يقول قائل الأكل والشرب هذا لا يفعله عاقل أنه يصلي وهو يأكل سندوتش صح؟ لكن مثل هذا الذي يخزن أو يبقي شيء من القات في فمه. ومن المسائل التي قد لا ينتبه لها المصلي أن يبقي في فمه شيئا من آثار الطعام. تنبه لهذا الصائمون في رمضان أو في الأيام التي يصومون فيها بعضهم يفطر المغرب ويأكل بشراهة وينسى أن يمضمض يتمضمض فإذا دخل في الصلاة بدأ بتحريك لسانه وإخراج الفضلات من بين الأسنان وكلما ركع ركعة يأكل له قليلا مما بقي بين أسنانه هذا يبطل الصلاة. هذا أكل يبطل الصلاة. ولهذا إذا أكلت قبل أن تصلي فنظف فمك جيدا فإن بقي شيء يسير يتعسر الحصول عليه وشعرت به خرج فأحيانا هو قد يأتي من الشيطان ما تشعر لو خرج قليل من التمر بين الأسنان أنت لم تنتبه له فلا تبتلع أخرجه لأنك إن أكلت شيئا ولو يسيرا بطلت الصلاة بالإجماع. من الذي نقل الإجماع؟ ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذن هذا الدرس في مبطلات الصلاة باختصار وفيه تفاصيل بعضها داخل في هذه المسائل العامة التي ذكرت. قالوا للعمراني هل يجوز أن يصلي الإنسان وهو مخزن؟ مع أن العمراني يتساهل في كثير من الفتاوى لكن لعله كان يخزن ويعرف القات. فقال لا يجوز أن تبترع وأنت مخزن كيف يصلي؟ قال البرع لا يجوز مع القات فكيف الصلاة؟